لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل.
متفق عليه. فهذا الحديث هو حديث أم قيس بنت محصن الأسدية، وكذلك الحديث الذي بعده في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هو داخل في الترجمة، فإن الترجمة قال باب في المذي وغيره. المذي هو ما يخرج على رأس الذكر عند الشهوة وعند التذكر، هذا يسمى مذي كما سبق، وهو يجب وهو نجس لكن نجسه مخففة، مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النوح. ولهذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث بول الصبي في باب المذي وغيره، لأن كل منهما نجسته مخففة. ففي هذا الحديث حديث أم قيس أنها أتت ابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. متفق عليه. والحجر والحجر مجتمع الثوب للإنسان إذا جلس، وقول نضحه إن رشه بالماء من غير مرس، يصب الماء صب من غير مرس، بخلاف النجاسة غير البول الصبي فلا بد من مرسه وفركه. أما بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وكذلك المذي يكفي في النضح الرش. ففي هذا الحديث دليل على أن نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام مخففة مثل نجاسة المذي، وأنه يكسى بتطهيره بالرش والنضح. وقوله أتى بابن لها صغير، هذا فيه دليل على أن هذا خاص بالذكر، وأما الأنثى فإنه يغسل، ويدل على ذلك الحديث الآخر يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالجارية الأنثى وإن كانت لم تأكل الطعام فلا بد فإنه يغسل، بخلاف الذكر الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفيه الرش والنضح. قد تكلم العلماء في الحكمة في الفرق بين بول الصبي والصبية، حكم يستنبطها العلماء يستأنسون بها، منها قولهم إن الصبي يكثر حمله لمحبته والأنثى يقل حملها، وإذا كثر حمل الصبي فإنه تعم البلوى به، أما كثر حمله فإنه تعم البلوى به لكثرة حمله فخفف في نجاسة البول. فإذا كان والده أو والده يحمله كثيرا فإنه يلزم من حمله كثيرا أن يبتلى ببوله فخفف في تطهير البول دفع المشقة، بخلاف الأنثى فإنه يقل حملها. وقيل لأن الصبي الذكر مخلوق من طين، لأن آدم خلق من طين، والأنثى مخلوقة من لحم، ولم لأن حواء خلقت من آدم، وقيل غير ذلك. وكان هذه الحكم يعني في التفريق ليست واضحة، ولكن نحن الآن نقول سمعنا وأطعنا، سمعا وطاعة لله ورسوله، فإن ظهرت لنا الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر فلا يمنعنا ذلك من العمل. وقد تكون هذه الحكم كلها مرادة وقد يكون غيرها مراد، والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن أمام الحكم الشرعي أن الصبي أو الصبي الذي يأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح، وأما الأنثى فإنه يغسل. وقيل أيضا من الحكم أن بول الصبي ينتشر فيكون في مواضع متعددة، بخلاف الأنثى فإنه لا ينتشر ويكون في موضع واحد، فلما كان بول الصبي ينتشر اكتفى فيه بالنضح دفعا للمشقة، بخلاف الأنثى فإن بولها لا ينتشر يكون في مكان واحد فلا يشق غسله. هذه ثلاث حكم قيلت، وقد تكون هذه الحكم كلها مرادة وغيرها مراد، والله أعلم. نعم.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل.
نعم. وهذا الحديث عائشة كحديث أم قيس في طول الصبي الذي يأكل الطعام، فيه أن النبي أتبعه إياه أتبعه بوله ولم يغسله، يعني اكتفى بنضحه صب عليه الماء ولم يغسله. والمراد بالصبي هنا الصبي الذي لم يأكل الطعام ولم يشرب إلا لبن، يكتفي بالتغذي باللبن ولم يأكل الطعام. أما إذا أكل الطعام فيكون حكم غيره، الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي في بوله النظر، فإن أكل الطعام صار حكم غيره. قولوا أتبعه يعني صب عليه الماء حتى غمره. وفي هذه الحديثين حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حسن خلقه وتواضعه ورفقه بالصغار، وفي حمل الأطفال إلى أهل العلم، فإن أم قيس أتت من لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمله في تواضع عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وإناسه لأهله. نعم معلوم أنه إذا أعطي الطعام وأكله. أما إذا كان الشيء الخفيف لو أعطي شيء خفيف لا، ولكن إذا أكل الطعام صار أكل الطعام فلا بد من غسله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
هذا الحديث أنس في حديث الأعرابي، معروف بحديث الأعرابي، حديث الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية من ناحية المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لجهله وجفائه، جاء من البادية وأهل البوادي عندهم جفاء لبعدهم عن الذكر والتعلم والتعليم، فيغلب عليهم الجهل، ولهذا فإنه نهي المسلم عن التعرب، والتعرب هو أن يكون الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا. جاء في الحديث أن التعرب من الكبائر، يعني التعرب يعني يكون الإنسان أعرابيا بعد أن كان مهاجرا، ينتقل من المدينة أو من القرية إلى البادية فيسكن البادية، هذا عليه الوعيد، لأنه إذا سكن البادية بعد عن الذكر، فلا يسمع الذكر ولا يسمع الواعظ ولا يسمع الأذان، ولا يكون عنده جمعة ولا جماعة، يكون عنده جفاء يخفى عليه كثير من الأحكام. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. أما إذا كثر الشر في المدن والقرى ونزع الخير ولم يكن هناك جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد، وخاف الإنسان على دينه من الفتن، فإنه في هذه الحالة يسكن البادية، هذا في آخر الزمان، إذا نزع الخير من المدن ولا يكون جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم ولا خير، وخاف الإنسان على نفسه سكن البادية، كما جاء في الحديث: يوشك أن يكون خير ما للمرء غنم يتبع بها الجبال ومواقع القطر، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أما قبل ذلك فلا. ولهذا يأتي قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب مع الحوش الثالث، وصوت إنسان فكدت أطيره بسبب الفتن، إذا سمع صوت الإنسان خاف، وإذا سمع صوت الذئب استأنس، لأنها وحوش لا تغله، فيستأنس بالوحوش ويفر من الناس بسبب كثرة الفتن والشرور. فهذا الأعرابي جاء من البادية عنده جفاء، فدخل المسجد وجعل يبول، فج رجعيه وجعل يبول في طائفة المسجد، فزجره الناس، زجروه، وفي لفظ كادوا أن يوقعوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه، فتركوه حتى قضى بوله. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، ودعا الأعرابي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، من البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أن هذا الرجل لما رأى الناس زجروه والنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه وعمل هذه المعاملة، قال: اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تحرم معنا أحدا أبدا. فقال النبي لقد تحجرت واسعا يا أخي العرب. فالأعرابي هو الذي يسكن البادية وقال الأعرابي. وطائف المسجد يعني ناحية من المسجد وقطعة منه. زجره الناس يعني منعوه ونهوه بشدة وكادوا أن يوقعوا به. قل بذنوب مما الذنوب هو الدلو، الدلو الممتلئة، فأهريق عليه صب عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن بول الآدم نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه الماء. وفيه أن المساجد محترمة وأنه يجب احترامها وتنزيهها عن الأقدار والبول والنخامة والبصاق، إنما هي لذكر الله والصلاة والتعلم والتعليم. وفيه أن الأرض المتنجسة تطهر بصب الماء عليها، فإذا صب عليها ماء وكثر بالماء كفاها، إلا إذا كان للنجاسة جرم كالعذرة وقطع الدم فإنها تنقل، ينقل الجرم جرم النجاسة إلى مكان ثم يصب عليها ماء. وفي هذا الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه من غير تعنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم حليب أحلم الناس وأرفق الناس. وفيها أن الرفق بالجاهل وتعليمه من أسباب قبوله النصيحة ومن أسباب قبول الإسلام. وفيها أن الإنسان ينبغي أن يسلك مسلك الحكمة وأن ينظر في العواقب ويتأمل النتائج ولا يكون قاصر النظر. الصحابة رضي الله عنهم لما بال زجروه وكادوا أن يوقعوا به، فلو تركهم قالوا اتركوه، لو تركهم يزجرونه ماذا يحصل؟ يقوم هذا الإعراب، وإذا قام يكون البول بدل أن يكون في مكان في عدد من الأواكب، ويلطخ ثوبه وبدنه وفخذيه بالنجاسة، وقد يصاب بالمرض بسبب قطعه البول. إذا قطع البول قد يصاب بالمرض مرض الحصر وغيره. كل هذه المفاسد تلافها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اتركوه دعوه، وجعله يقضي بوله في مكان واحد، بدل من أن يكون في عدد من الأمكنة تحتاج إلى تطهير صار في مكان واحد صب عليه الماء، لكن لو تركه صار في عدد من الأماكن يحتاج إلى تتبعها وغسلها، ويحتاج هو إلى أن يغسل فخذيه ويغسل ثيابه، وقد يصاب بالحصر بالمرض بسبب قطعه البول. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال لا تزرموه، قال دعوه حتى قضى بوله وتلافى، ثم نصح عليه الصلاة والسلام بالرفق واللين وعلمه حتى أثرت هذه النصيحة والموعظة، فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة كما قال الله وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأبصار، ونسح الإبط.
نعم. هذا الحديث في بيان خصال الفطرة، حديث أبي هريرة في بيان خصال الفطرة، قال الفطرة خمس، وروى الإمام مسلم في صحيحه قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وقلب الأبصار، ونسف الأبط. والفطرة هي الجبلة التي خلق الناس عليها وجبلهم على فعلها. ذكر خمس من الفطرة: الختان، والختان هي زالة القلفة القلفة وهي الجلدة التي تكون فوق رأس الذكر، والأنثى كذلك أخذ الجلدة التي فوق محل العلاج تشفي عرف الذكر، ولكن الختان واجب في حق الذكور ومستحب في حق النساء على الصحيح. في حق النساء إذا وجد خاتنة أو خاتنة تختم البنت الصغيرة هذا مستحب، وإلا فلا يجب. وأما الذكر فإنه يجب عند البلوغ، عند البلوغ يجب، لكن الأولى أن يكون الختان وهو صغير حتى يكون أسرع في البر، لأن القلفة يبقى فيها بقية من البول. عند البلوغ لا بد أن يختتن الذكر حتى لا يبقى في القلفة شيء من النجاسة. أما قبل البلوغ لا تجب الصلاة، لكن كونه يختتن صغير هذا هو أولى وأسرع في برئه. وكذلك الطفلة إذا أمكن وجد ختامه فهو أفضل، وإلا فلا يجب على الصحيح، أنه واجب في حق الذكور مستحب في حق النساء. نعم. ما في تحديد، ما في تحديد، كل كان صغير فهو أولى، البنت مثل الذكر. قد ذكر الآن النفس يختمه الصغير في الشهر الأول أولى وأسرع في البر ولا يتحرك طفل. أما إذا كبر قد يتحرك ويتأخر برؤه. هذا الختان. والاستحداد، الاستحداد أخذ شعر العانة، هو الشعر الخشن حول الفرج، وقص الشارب، قص الشارب ما نسمى الشعر على الشارب، وقلم الأظفار، تقليم الأظفار، ونتف الأبط. هذه خمسة من الفطرة. وجاء في الحديث الآخر الفطرة، وذكر الفطرة عشر، ذكر منها زيادة على خمس إعفاء اللحية وغسل البراجم والمضمضة، والبراجم غسل العقد، عقد الأصابع، والاستنجاء. قال بعضها نسيت العاشرة الروج. فكل هذه من الفطرة، وبعضها واجب وبعضها مستحب. فالختان واجب وكذلك الاستحداد. وجاء في حديث أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعاهد الاستحداد وقص الشارب وقلب الأظفار في الأبط ألا نتركها أكثر من 40 ليلة، أكثر من 40 يوما. يعني يكره تجاوز 40 يوما في ترك شعر العانة والأبط والشارب وقلب الأظفار في الأبط. فالاستحداد يكون بالموس أفضل، وإن زال بالنور فلا حرج. قص الشارب بالمقص، حفظه بالمقص ولا يحرقه بالموس. فقال بعضهم إن حلقه مثلة، وقلب الأظفار معروف، ونتف الأبط لأنه شعر رقيق خفيف بالأبط، وإذا زالت غير النفس فلا بأس، لكنه شعر رقيق خفيف إذا تعود على أخذه يكون سهل، ينبغي أن يكون بالنفس. الاستحداد إزالة شعر العانة، يسمي الاستحداد إزالة شعر العانة بالحديد بالموس. وقلب الأظفار يعني قص ما زاد، قص ولا تفوت أكثر من 40 ليلة. ونتف الأبط كذلك. في هذا الحديث بيان سنة الفطرة وأنها خمس، يعني من الفطرة كما سبق. الحديث الآخر فيه أنها عشر من الاستحداد، أو أنها غسل البراجم والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك. بعضها ما منها ما وجب، المضمضة واجبة في الوضوء، وغسل البراجم عقدة وصار في الوضوء كذلك تعاهدها، والاستنشاق كذلك لا بد منه قبل الوضوء عند الحياة، يعني غسل الاستنجاء التنجي من البول والغائط هذا لابد منه. نعم.
باب الغسل من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير الطهارة. فقال سبحان الله، إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف عنه الغسل من الجنابة، والجنابة في اللغة البعد، وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب الصلاة موضع الصلاة ما لم يتطهر. ولهذا فإن الجنب والحائض لا يمكن في المسجد، المقصود بالجنابة هو البعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. لا يجوز إنسان أن ينكث المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، يدخل من يمر مرور، وكذلك الحائض. ولهذا قال النبي لعائشة ناولين الخمرة، والخمرة سجادة صغيرة من الحوص، فقالت إني حائض، قال ليس إن حيضتك ليست في يدك، هذا مرور. فمرور الحائض ومرور الجنوب لا بأس، أما المكث فلا يجوز. فالجنب في اللغة من البعد، وسمي الإنسان جنبا لأنه بعيد، لا يقرب ما وضع الصلاة ولا يقرب الصلاة. والغسل من الجنب، الغسل معناه استعمال الماء في جميع أجزاء البدن بنية مخصوصة من شخص مخصوص، أن يعمم بدنه بالماء بنية من شخص مخصوص. فقال أبو هريرة رضي الله عنه خنست، يعني توريت واختفيت. فأبو هريرة رضي الله عنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو عليه جنابة، قال فانخنست اختفيت، فذهبت فاغتسلت. فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على طهارة. فقال النبي سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وفيه قول سبحان الله عند التعجب، سبحان الله، وكذلك تكبير الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لواقد أبي وقد الليثي، وكان حديث آدم لما كان حديث آدم بشرك ومروا بسدرة المشركين يعكفون عندها، فقال رسول الله اجعلنا ذا يعلقون بها أسلحتهم وينطون بها ويعلقون بها أسلحتهم. فقالوا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذين في بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالسنة التكبير والتسبيح عند حصول ما يتعجب منه، على خلاف ما يفعله بعض الناس من التصفيق. بعض الناس في الحفلات يصفق، هذا غلط. السنة التصفيق تسبيح، التسبيح والتكبير، والتصفيق ليس من خلق الرجال وإنما من خلق النساء. فإذا ناب الرجل في صلاته شيء وكان يصفق رجال ونساء فإن الرجل يسبح والمرأة تصفق بباطن كفه على الله الأخرى هكذا. وكذلك التصفيق بخلق المشركين يتعبدون به، التصفيق والصفيق. الله تعالى وما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتصفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب من قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فيه أن المؤمن طاهر. الحديث طهارة المؤمن وأن المؤمن لا ينجس ولو كان عليه جنابة، عرقه وريقه طاهر، يصافح ويكلم وتأكل معه ويشرب. وكذلك الحال، الحال طاهر، عرقها طاهر وبدنها طاهر وثوبها طاهر. والنجاسة في خصوص النجاسة، خصوص الدم، ولهذا تآكل وتشارب وتطبخ وتعجن وتغسل الثياب. كانت اليهود إذا حاضت المرأة عزلوها، جعلوها في غرفة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها. فقال لها أصنع كل شيء إلا النكاح. فالجنب والحائط كل منه طاهر، بدنه طاهر وعرقه طاهر وثوبه طاهر. وأما الجنابة هي ليست نجاسة ولكنها معنى حكمي، معنى حكمي يمنع الإنسان من الصلاة ومن قراءة القرآن حتى يغتسل. وفي دليل على أن الجنوب جالس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يجلس. في دليل على المؤمن ليس بنجس، المؤمن طاهر ولو كان عليه جنابة، ولو كانت المرأة عليها الحيض أو النفاس. وفيه مشروعية الغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة له صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. صفة الإجزاء وهي أن ينوي رفع الحدث، لا بد أن ينوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. ثم يغسل يديه ثلاثا، يغسل يديه بالنية رفع الحدث عنه، ثم يغسل بدنه بالماء، يعمم بدنه بالماء ناويا رفع الجنابة. الثاني غسل كامل وهو أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه بنية رفع الحدث عنهما، ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وجهه ويديه وغسل رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يروي صلى شعره، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وضوء، حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه إذا كان المكان فيه طين وفيه تراب فإنه يؤخر غسل رجليه ثم يغسلهما آخرا، يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل غسل رجليه. وإذا كان المكان نظيف مبلط فالمقصود أنه إن أخر غسل رجليه فلا بأس، وإن أكمل الوضوء ثم أكمل الغسل فلا بأس. هذا الغسل كامل، يتوضأ بعدين يستنجي ثم يغسل يفيض ما على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه اليمين ثم شقه الأيسر، هذا هو الأكمل والأفضل. فيكون الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
يعني هذا حديث عائشة الغسل من الجنابة، قال كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، هذا هو غسل كامل. هذا غسل النبي هو غسل كامل، أولا يغسل يديه بنيته في الحديث عنهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. فإذا أولا يغسل يديه 3 مرات في الحديث عنهما، ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يغتسل يكمل غسل الجسد ويخلو بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه 3 مرات ثم يغسل سائر جسده. وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء نغترف منه جميعا، يعني إناء بينهما يغتسلان جميعا. في دليل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وزوجته، لأن المرأة حل للرجل وهو حل لها. وفيه أن الاغتراف من الماء لا يجعله مستعملا، فعائشة تغتسل تغترف وهو يغترف. والآخر تقول: دعلي ويقول دعيني، الماء قليل دعلي يعني اترك لي بقية أكمل غسل، فيقول تقول دعلي ويقول دعيني عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف كلام خلافا لبعض الفقهاء الذي يقول إن الجنوب إذا اغتسل اغترف منه صار مستعملا، هذا الآن لا يكون مستعملا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغترفان من إناء واحد، وبهذا يكون الغسل كامل. لكن لو أحدث بعد ذلك، لو أحدث في أثناء الغسل بعد أن توضأ لأن خرج منه ريح أو مس فرجه بعد أن توضأ، فإنه يعيد وضوءه. ولو نرى ارتفاع الحدثين أو أن يصلي بهذا الاغتسال وكان قد استنجى وغسل فرجه أولا، ارتفع الحدثان عند بعض العلماء. عند بعض العلماء إذا نوى رفع الحدثين بهذا الاغتسال وكان قد استنجى وغسل فرجه، ارتفع الحدثان. وقال أخر من العلم: لا بد أن يتوضأ. وفي قوله: خلوا بيده شعره، يعني يدخل الماء بأصابعه بين الشعر. قل: أروى بشرته، يعني أوصل الماء إلى جلده. أفاض الماء يعني أفرغه عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء 3 بنية رفع الحدث عنهما، يغسل يديه قبل أن يغسل، وإذا كان من الصنبور أو البزوز يغسل يديه 3. وفي استحباب الوضوء قبل الغسل، استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل من الجنابة، يعني يتوضأ وضوء للصلاة ثم يكمل. وفي مشروع تخليل الشعر حتى يصل الماء إلى بنابة الشعر لقولها: ثم يخل بيديه شعره. وفي جواز غسل الرجل والمرأة، غسل المرأة الرجل وزوجته من إناء واحد. نعم نعم، المضمضة والاستشار لا بد منهما، هي صحيح قول العلماء. في خلاف من العلماء قال المضمضة والاستشار واجبتان في الوضوء دون الغسل، ومنهم قال تجب الوضوء دون الاستشار، ومنهم قال يجب الاستشار دون الغسل. والصواب أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل. نعم في أي وقت قبل أو بعد، المهم يتوضأ ويستنشق، إلا إذا توضأ الغسل كامل يتوضأ مع غسل الوجه، مع غسل الوجه يتوضأ ويستنشق. نعم.
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
متفق عليه، هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان كالحديث السابق. هذا حديث ميمونة في كيفية الغسل، والأول حديث عائشة في كيفية الغسل. وفي كل منهما أنه توضأ بعد الاستنجاء، لكن في حديث عائشة أن أكمل الوضوء وغسل رجليه، وفي حديث ميمونة أخر غسل رجليه، قال فغسل رجليه، فغسل رجليه إما أن يكون مرة ثانية أو أنه أخر غسل رجليه في الوضوء، ولعله يفعل هذا ترى ويفعل هذا ترى. وقول ميمونة: وضعت لرسول الله وضوء الجنابة، الوضوء بالفتح الماء والوضوء بالضم الفعل، هذا هو الأرجح. الوضوء والوضوء، الوضوء بالفتح فتح الواو الماء الذي توضأ به، والوضوء بالضم الفعل فعل الوضوء، هذا هو الأرجح. وقيل إن أحدهم يطلق أحدهما على الآخر. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم لما استنجى وغسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط 2 أو 3 يعني مسحهما بالتراب، لأن الحائط والأرض من طين ليس مبلط مثل الأنعام لس، لكن فيه طين، يعرق بيده طين حتى يزيل الرائحة الموجودة فيها بعد غسل الفرد. ضرب بيده الأرض أو الحائط، علق به الطين أو سرار، ثم غسل حتى تنظيف، يكون تنظيف اليد ما أصابه من الرائحة. وإذا لم يكن هناك تراب ولا طين مثل الآن وغسل بالصابون، يكون هذا وسيلة تنظيف. وفيه حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مرتين أو ثلاثا وأفرغ باليمين على الشمال، ثم لما غسل فرجه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين وثلاثة، ثم تمضغ واستنشق. فيه وجوب المضغ والاستنشاق، وأن المضغ والاستنشاق لا بد منها في الغسل. وفيه أنه توضأ، غسل وجهه وذراعيه، ثم فاض على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل رجليه. وقول غسلته بخرقة فلم يردها، يعني لم يأخذها، وجعل ينفض الماء من النفض وهو النشر يده. وفي هذا الحديث فوائد البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وفيه بيان صفة الغسل من الجنابة. وفيه أن ترك التنشف من الغسل أولى. ولهذا قال، قالت ميمون: أتيت بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. أما الوضوء مسكوت عنه، فإن تنشف فلا بأس. والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقول: ويباح تنشيف أعضائه، ويباح المتوضئ معونته وتنشيف أعضائه. هذا من الأمور المباحة، لكن الأفضل في الغسل ألا يتنشف، وإن يكتفي بنفض الماء. أما في الوضوء مسكوت عنه، فيتنشف فلا. وليس بالحرام حتى في الغسل، لكن تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التنشف في الغسل. ولها قالت ميمونة: أتيت بخرقة فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه. نعم.
عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
نعم، هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم وهو عليه جنابة، فقال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فيه جواز تأخير غسل الجنابة، وأنه لا بأس أن يؤخر غسل الجنابة، لكن يتوضأ إذا أراد النوم، وكذلك إذا أراد الأكل أو الشرب يتوضأ، وكذلك إذا أراد العود الوضع والجماع يتوضأ. أما النوم مع ترك الوضوء فهذا مكروه. وهل الوضوء واجب أو أنه متأكد يعني قبل النوم؟ إذا كان عليه جنابة عليه أن يتوضأ، وترك الوضوء مكروه، يعني أقل الأحوال الكراهة الشديدة يكون ينام وعليه جنابة، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ غسل الجنابة. وكذلك إذا أراد الأكل، ولهذا قلت ويتوضأ إذا أراد الأكل الشرب والنوم ومعاودة الوضع. والوضوء يخفف الجنابة، يخففها، لأنه يغسل بعض الأعضاء. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه: أي أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ اشترط الوضوء. وهو فالوضوء مستحب ومتأكد جدا، ولو قيل بالوجوب فله وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: إذا توضأ. نعم.
عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء.
نعم. وهذا الحديث حديث أم سليم امرأة أبي طلحة في غسل المرأة من الاحتلام، وقولها إن الله لا يستحي من الحق، هذا مقدمة قدمتها مسلم في سؤالها عما استحامه في العادة. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: إن الله لا يستحي من الحق، نفي لا يستحي، لكن جاء في الحديث الآخر: إن الله حي كريم يستحي من عبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. في صفة الحياء لله عز وجل، وصفة صفة من الصفات الفعلية تليق بجلال الله وعظمته، لا يمثل أحد من خلقه. وفي الآية الكريمة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وفي سورة الأحزاب: إن الله إن ذلك يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وفي حديث إن الله حي 60 في إثبات صفة الحياء، إثبات أن بأسماء الله 60. أما ستار فليس، بعض الناس يقول يا ستار ليس من أسماء الله، ستروات الأسماء 60. وفي هذا الحديث أن الاحتلام، إذا احتلم الإنسان رجلا كان أو امرأة ثم رأى الماء المليء وجب عليه غسل، من الفوائد أنه يجب على المحتلم إذا رأى المني أن يغتسل، أما إذا لم يرى المني فلا يجب عليه غسل. ولو رأى أنه جامع في الليل، لو رأى أنه جامع فإن رأى المني في ثوبه وفخذيه وجب عليه غسل، وإن لم يرى شيئا فلا يجب عليه غسل لهذا الحديث. والحديث الآخر إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء، الماء الأول ماء الغسل، من الماء الماء الثاني المني. إنما الماء يعني وجوب الغسل من الجنابة بالماء، من الماء، من وجود الماء المني. هذا في أول الإسلام، هذا الآن في الاحتلام. وأما في اليقظة فإنه يجب الغسل من الجماع سواء أنزل أو لم ينزل. كان في أول الإسلام أن الرجل إذا جامع ولم يملي لا يجب عليه الغسل، وإنما جعله غسل فرجه والوضوء، ثم نسخ ذلك في حديث عائشة كما سيأتي. الحديث حديث عائشة لا الآتي إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهة فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. فالجماع في اليقظة يجب منه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. أما في الاحتلام فلا يجب الغسل إلا إذا أنزل، لهذا الحديث والحديث إنما الماء من الماء. وفيه دليل على أن المرأة تحتلم وأنه يجب عليه الغسل إذا احتلمت ورأت الماء المليء. وجاء في الحديث أن أم سلمة أنكرت ذلك وقالت فضحت النساء أو تحتلم المرأة، فقال النبي نعم شربت يمينك، فبما يشبهها ولدها، يعني الولد يشبه المرأة، الولد مخلوق من ماء الذكر وماء الأنثى، يأخذ من الأصل والترائب، ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان فيخلق الله منهما الولد. ولهذا قال فبما يشبه الولد، جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة صار الولد ذكرا أو أذكر، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنس أو صار الولد أنثى. واللفظ الآخر إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الرجل أو أشبه أمامه، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أحواله، أو كما جاء في الحديث. وفي لفظ إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر، وإذا سبق ماء المرأة ماء المرأة آنس. واختلف العلماء هل السبق هو والعلو واحد أو بينهما خلاف، والرجح أنه إذا سبق على وكان له الولد، إذا سبق مع الرجل كان له الولد، وإذا سبق مع الرجل كان له الولد. وفيه دليل على أن النساء يحتلمن لعل ذلك كان قليلا، ولهذا أنكرت بعض النساء، فقالت أم سلمة أنكرت وأنكر بعض النساء كأنه قليل، ولهذا بعض النساء أنكرت الاحتلام، ولا الاحتلام واقع من رجل من المرأة. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا احتلمت ورأت المني يجب عليه الغسل كالرجل، كما أن الرجل إذا احتلم ورأى المني إنه يجب عليه الغسل، ولهذا قال نعم إذا رأت الماء. وفي أنه ينبغي الإنسان ألا يمنعه الحياء من السؤال عن دينه وعما أشكل عليه. ولهذا قدمت أم سليم هذا، قالت إن الله لا يستحمل الحق. قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء عن السؤال. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
نعم. وهذا الحديث حديث عائشة في غسل المني الذي يصيب الثوب، وفيه دليل على أن المني طاهر، ولكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه. ولهذا قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني إذا كان رطبا، وفي لفظ المسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركه فليصلي فيه. فهذا الحديث يدل على طهارة المني لأنه أصل ولد، لكن من باب النظافة يستحب غسل الرب وفرك اليابس، لكن أصلا يغسل من باب النظافة، وإذا كان يابسا يفرك. ولهذا كانت عائشة قالت تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا. وهذا هو الصواب أن المني طاهر لأنه أصل ولد. نعم المني غير المدي نجس، نجاسته مخففة، والبول نجس كما في الحديث السابق. في الحديث الأعرابي فيه السابق فيه دليل على أن البول نجس، على أن البول نجس، بول الآدمي نجس، بخلاف بول لا يأكل لحمه فإنه طاهر. في حديث العرضيين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها ولم يأمرهم بغسل أفواههم، فدل على أنه طاهر بول ما يأكل لحمه، خلافا للشافعية الذين يقولون أن كل الأبوال نجسة حتى بول ما يأكل لحمه. فالبول نجس والمذي نجس نجسة مخففة والمني طاهر على الصحيح، ولكن يوصل رطبه من باب النظافة، يوصل رطب يفرك اليابس. وقال بعض العلماء إنه نجس المني وأنه يجب غسله، وقال بعض العلماء لا يغسل مطلقا، والصواب أنه طاهر ولكنه يغسل رطبه من باب النظافة ويفرك يابس. والودي كذلك نجس تابع البول، الودي الذي يخرج بعد البول كذلك. فالمني طاهر والمدي نجس نجس مخففة، والبول والودي كلاهما نجس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل.
نعم هذا الحديث فيه دليل على أن الجماع في اليقظة يجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا ناسخ لما كان عليه الأمر في أول الإسلام. ففي أول الإسلام كان الإنسان إذا جامع ثم قحط ولم ينزل لا يجب على الغسل، وإنما يكتب غسل فرجه والاستنجاء، ثم نسخ ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، هذا كان أولا، إنما الماء من الماء، الماء الأول ماء الغسل والماء الثاني ماء المني من الماء، فنسخ ذلك وبقي هذا الحديث في الاحتلام. الماء من الماء الاحتلام لا بد فيه من الإنزال محتلم، إن أنزل وجب على الغسل وإلا فلا ينزل. أما الجماع فإنه يجب الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، لهذا الحديث إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل فريح، لأنه يجب الغسل بالجماع بتغيب الحشفة في الأرض، إذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر وجب الغسل. وقوله ثم جهدها كناية عن حالة الاتصال الجنسي الجماع، وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يكني عما يستحى منه، وفيه أن الغسل لا يتوقف على الإنزال في الجماع، وإنما هو وإنما يكون بتغيب الحشرة في الفرج، إذا جامع وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل يكون بالإلاج، إذا أولد وجب الغسل. أما في النوم فلا يجب الغسل إلا بعد خروج منه. هناك من يسأل، بعض الناس يسأل يقول انه جاهل، يقول انه له مده انه لا يغتسل الا اذا انزل من الجماع، يجامع ولا 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 يغتسل، يقول انه جاهل. الجاهل يسال ولا يعذر عليه، يعيد الصلوات كلها. الجاهل الذي يمكنه السؤال ولا يسال فلا يعذر بين المسلمين. نعم.
عن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير منك،
كان يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خير أو خير أو خيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوبه في ثوب، وفي لفظ
رواه البخاري،
وفي لفظ
كان رسول رواه البخاري وفي لفظ لمسلم
رواه البخاري. وفي لفظ لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية.
يعني نعم، هذا الحديث حديث الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب سمي محمد بن الحنفية لأن أمهم بني حنيفة، نسب بني حنيفة من نجد، لما قاتلهم الصحابة سبوا حينما اتبعوا مسيلمة الكذاب سبوهم، فسرها علي فصارت من بني أمهم بني حنيفة، فصار يسمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته، تمييزا عن الحسن والحسين، أمهما فاطمة ومحمد أمه من بني حنيفة، فصار محمد بن الحنفية تمييزا له، وله محمد بن علي بن أبي طالب مثل الحسن والحسين أخوة له من الأب. والحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب وكان جالسا وهو أبو جعفر، أبو جعفر هو الحسن محمد بن علي، روى الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب كان هو أبوه عند جابر وعنده قوم، فسألوا جابر بن عبد الله صحابة عن غسل، فقال جابر يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، الرجل الذي قال لا يكفيني هو الحسن بن علي بن أبي طالب وأبو محمد الحنفية، فقال جابر كان يكفي من هو أنفى منك شعرا خير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث فيه مسألتها، المسألة الأولى مشروعية تخفيف الماء في الغسل، في كراهة الإسراف في استعمال الماء في غسل الجنابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فالوضوء يتوضأ بالمد والمد ملء كفي الرجل متوسط اليدين التي ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، والصاع أربعة أمداد ملء الكف، أربع حفنات الصاع، والمد حفنة ربع الصاع، والحفنتان نصف الصاع، فكان النبي يتوضأ بالمد في الغالب، المد يعني حفنة، والغسل يتوضأ يغتسل بالصاع. فلما سئل جابر عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الغسل قال يكفي الصاع، فقال رجل عنده هو الحسن بن علي لا يكفيني الصاع، فقال يكفي من هو أوفى منك شعرا أو خيرا منك، الرسول أكثر منك شعر، الرسول له شعر في رأسه ما يحلق رأسه إلا في حج وعمره، شعره يبقى ثم هو فهو مع ذلك يكفي الصاع، فكيف لا يكفيك الصاع؟ يكفي من هو أكثر أوفى منك شعرا أوفى منك شعرا أو خير منك، فدل على أنه ينبغي الاقتصاد في الماء في الغسل وفي الوضوء، وهي النهي عن الإسراف. وفي الحديث السابق أنه يفرغ الماء على رأسه ثلاثا عند الغسل، والصاع مكيال يسع خمسة أرطال وهو أربع حفلات كما سبق، قولوا أوفى منك يعني أكثر، أوفى منك شعرا يعني أكثر. والمسألة الثانية قول ثم أمنا في ثوب، يعني صلى بنا إماما في ثوب واحد، والمراد بالثوب القطعة، القطعة ثم ثوب في لغة العرب، يعني قطعة قماش مثل الفوطة إزار، والفوطة الثانية رداء، هذا يسمى ثوب وهذا يسمى ثوب. جابر صلى بهم إمام في ثوب واحد قطعة قماش، يعني ما عليه سروال ولا عليه قميص، أخذ ثوب واحد يعني قطعة قماش تزر بها وصلى بها، وظاهره أنه ليس على كتفيه شيء، لأنه شد بها النصف الأسفل، والرداء يجعله على كتفيه كالمحرم في الحج، وكان العرب يلبسون هذا الأزر، بعض العرب دائما يلبس هذا إزار ورداء في الحج وفي غيره، وأحيانا يلبسون القبص والثياب العادية. جابر أتى بقطعة قماش شدها نصف وصلى بهم إماما، وبقي مكشوف الكتفين. وفي اللفظ الآخر أنه له رداء ولكن وضعه على المشجر وصلى به مكشوف الكتفين، فسأله رجل فقال تصلي ورداءك على المشجر، يعني ما تضع الرداء على كتفيك؟ فقال أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولي كلكم ثوبان لما سئل، يقول ها كل واحد يملك ثوبين، ما كل واحد يملك ثوبين، ثوبان على قطعتين. بعض الناس لا يجد إذا قطعة واحدة يشد بها إزارة. وأخذ الجمهور من هذا أنه يجوز أن يصلي ولو كان كتفين مكشوفين، ولا يجب ستر الكتفين. وفي الحديث الآخر لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء منه شيء. فاختلف العلماء في هذا، ذهب الجمهور إلى تصح الصلاة ولو لم يستر الكتفين. وقال آخرون من العلم يجب ستر الكتفين مع القدرة. الحديث لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وإذا صلى مكشوف الكتفين. فاختلف العلماء، فمن العلماء من قال تصح الصلاة وهم الجمهور، ومنهم من قال لا تصح وهو رواه الإمام أحمد. وفي كل حال ينبغي الإنسان إذا صلى أن يستر الكتفين إذا كان مستطيعا، وإذا كان لا يجد فصلاة صحيحة. والجمهور يرون أنه لا بأس، ولهذا فإن جابر صلى وعنده الرداء وضعه على المشجب أراد أن يعلم الناس، قال أردت أن يحبق به يعني جاهل مثلك، يقول ما كل أحد يجي ثوبين يصلي بهم، ما كل أحد يجي قطعتين. فإن الرسول قال إن لكلكم ثوب أو لكلكم ثوبان، هل كل واحد يجي ثوبين قطعتين؟ ما كل أحد. وقال عمر رضي الله إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا. صلي الإنسان في إزار ورداء، في إزار وقميص، في قميص وسروال، في قميص وقباء، إذا وسع الله فأوسعوا. وقد وسع الله عليها والحمد لله، فالإنسان يلبس ثوب سروال وفنيلة الحمد لله. فهذا الحديث فيه وجوب الغسل، وأنه ينبغي التخفيف وعدم الإسراف، ينبغي الاقتصاد في الماء، وأنه يكفي الصاع، وإذا زاد فلا بأس. وكذلك وفيه دليل على صحة صلاة في الثوب الواحد، ولكن إذا وجد ثوبا يستر بكتفيه فإنه يجب عليه، يا صحيح قول العلماء. نعم.
باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
نعم، رواه البخاري. هذا الحديث، هذا الباب عقده مجلس التيمم. والتيمم في اللغة القصد، تيممت وسأل تيممت من أذرعات، قال الشاعر القيس تيممت أذرعات البيت، تيممت إيش أذرعات وأرضها، يعني قصدت. فالتيمم معه في اللغة القصد، وشرعا قصد الصعيد، قصد الصعيد للتيمم بالشرع، قص الصعيد يعني مسح الوجه واليدين بصعيد طهور مباح على وجه مخصوص. فالتيمم في اللغة القصد، وشرعا قصد مخصوص على وجه مخصوص، شيء مخصوص على وجه مخصوص في وقت مخصوص، يعني قصد التراب لضرب اليد فيه مفرجة إلى الأصابع، ثم مسح الوجه واليدين بما علق منه. فالتيمم في اللغة القصد، وشرعا ضرب اليدين مفرجه الأصابع التراب مفرجه الأصابع، ثم مسح الوجه والكفين، هذا هو التيمم. وفي حديث عمران أن رسول الله رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، وقد لم يصلي لما صلى رأى رجلا معتزلا لم يصلي، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ في دليل عنه إذا جاء الإنسان إلى المسجد أو مكان يصلي والناس يصلون يصلي معه ولو كان قد صلى، كما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وجد في بناء وجد رجلين خلف القوم، فقال ما معكم أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا في بناء. صلى قال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وفي اللغة الآخرة أنه قال ولا تقول قد صليت فلا أصلي. في اللغة الآخرة ألست برجل مسلم؟ ما ينبغي أن يأتي الناس ويجلس خلفهم، صلي معهم ولو قد صليت مسجد آخر، تكون لك نافلة، شارك المصلين لا تبقى وحدك. ولهذا أنكر النبي على هذا الرجل لما سلم وجد رجل معتز في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال الرجل: فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابت جنابة ولا عندي ماء فلا أستطيع أن أصلي. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد ما تصعد على وجهك، يعني أضرب يدك بالصعيد وامسح وجهك ويديك. فهذا مجمل، هذا الحديث مجمل بينته إيش النصوص الأخرى، بينته الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي الآية الأخرى فتيمموا صعيدا في آية المائدة: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى ولا سنة وجاحتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك حديث عمار الحديث الآتي أنه قال: يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة. فهذا الحديث مجمل بينت الحديث والآيات. قال عليك بالصعيد، ما كيفية استعمال الصعيد؟ بينت الآية والآيات والأحاديث، بينت آية النساء وآية المائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي آية المائدة: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، قوله منه من تبعيض، احتج به تيمم من العلم على أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب له غبار يعلق باليدين حتى يمسح بهما وجهه، لقوله منه فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان هناك غبار مسح، أما إذا لم يكن له غبار، يعني كان التراب، التراب هو لا تكون الأرض سبخة مثل تراب الحرث والزرع في غبار، في غبار. أما إذا كان الأرض رمل فليس فيه غبار، أو كانت حجارة فليس فيها غبار. اشترط يوم العلم أن يكون له تراب له غبار، والصواب أنه إذا وجد التراب تيمم به، وإن لم يجد تيمم على ما صعد على وجه الأرض، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، يمسح بهما وجهه، يمسح بوجوهكم وأيديكم منه. نعم، الوجه الترتيب، قال بعضهم الترتيب يجب في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، يمسح وجهه هكذا ثم يمسح يديه هكذا ظاهره وباطنه كفين. نعم نعم نعم، مرة يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفين. وذهب بعض العلماء إلى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين. احتجوا ببعض الأحاديث لكن فيها أن بعض الصحابة ضربوا ضربتين، لكن ليس فيها أن النبي أمرهم بذلك، وإنما هو من فعل بعضهم باجتهاد. والصواب الاجتهاد بضربة واحدة لحديث عمار الآتي. نعم، أقرأ حديث عمار. نعم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
نعم، هذا حديث عمار، وهو العمدة في التيمم، وهو صح من أصح الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. عمار رضي الله عنه بعثه النبي في حاجة فأصابته جنابة فلم يجد الماء لما أراد أن يصلي، فاجتهد وقاس التيمم على الجنابة على الغسل على الجنابة، وظن أن التيمم للجنابة لا بد أن يعمم الجسد بالتراب كما يعمم بالماء، فنزع ثوبه وتمرغ كما تمرغ الدابة حتى أصاب التراب جميع جسده. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة وفرج إلى الأصابع، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، هذا ظاهر كفيه، ظاهر مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني غسل مسح باطنه وظاهره، مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وليس في هنا متفق عليه. ليس فيه هنا تقديم ولا تأخير، لأن الواو لا تفيد التقديم ولا التأخير. وجاء في الحديث الآخر أنه مسح وجهه ثم يديه، وأنه يرأي ثم تفيد الترتيب. قال العلماء إنما هذا في التيمم عن الحدث الأصغر، لا بد من الترتيب، يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه. نعم، لا، إلى كفين، إلى كفين. قال مسح الشمال على اليمين وظاهر كفين، الكفين ينتهي إلى الرفق وهو مفصل، مفصل الكف، هذا ظاهر الكفين رحمك الله. فدل على أن التيمم ضربة واحدة للحدث الأكبر وللحدث الأصغر، لا فرق بينهم، على الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ضربة واحدة مفرجة إلى الصابع، يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه إلى الرسل وهو مفصل الكف. وجاء في بعض الحديث أن الصحابة تيمموا إلى المرفق وبعضهم إلى الآبار، ولكن محمد أن يفعله عن اجتهاد. والعمدة حديث عمار في الصحيحين، إنما فيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يمسح بهما وجهه ويديه. وقول تمرغت يعني تقلبت في الصعيد. وفي هذا الحديث بيان صفة التيمم، وأنه يجزئ ضربة واحدة، وأن ما ورد من ضربتين فهو محمول على أنه فعل بعض الصحابة. وفي هذا الحديث أن المجتهد لا يلام إذا بذل جهده وأخطأ ولم يصب بالحق. وفي هذا الحديث بيان كيفية التيمم، وأنه ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ويديه. وفي رواية البخاري الترتيب، وأنه مسح وجه مسح بيديه وجهه ثم كفيه ثم تفيد الترتيب والتراخي. فدل على وجوب الترتيب، وأنه يبدأ أولا يمسح وجهه ثم يمسح يديه. وذلك أولا أن رواية البخاري جاءت بثم وهي تفيد الترتيب، وثانيا أن الله بدأ بالوجه قبل أن يقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وثالثا القياس على الوضوء، فإن الوضوء يكون في غسل الوجه قبل اليدين. أما إذا نوى رفع الجنابة فقط فلا يشترط الترتيب، إذا نوى رفع الجنابة فقط فلا يشترط الترتيب. لكن إذا نوى أن يصلي به في هذا التيمم فلا بد من الترتيب، يمسح وجهه أولا ثم يمسح يديه. لماذا؟ لأدلة ثلاثة. الدليل الأول أن رواية البخاري فيها ثم مسح وجهه ثم يديه، والثاني أن الله بدأ بالوجه قبل يديه، وثالثا القياس على الوضوء. واختلف العلماء في التيمم، هل هو رافع أو مبيح، هل هو رافع يرفع الحدث أو أنه مبيح يستباح به الصلاة فقط، على أربعة أقوال. أحدها أنه رافع مطلقا، أن التيمم رافع للحدث مطلقا حتى مع وجود الماء، وهذا باطل، هذا باطل لا يعوى عليه، لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع، إذا وجد الماء بطل التيمم بالإجماع. ولهذا جاء في الحديث الوضوء التيمم وضوء المسلم وإلا وجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فلمسه بشرته، فليتق الله ولمسه بشرته، هذا باطل. قول أنه يرفع الحدث حتى ما وجد الماء هذا باطل. الثاني أنه رافع إلى وجود الماء، وهذا هو عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي، اختار شيخنا سماحة الشيخ عبد الله بن باز، أنه رافع إلى وجود الماء، إلى وجود الماء يرفع. والثالث أنه مبيح ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء، وكثير من الفقهاء الحنابلة وغيرهم الشافعية والمالكية يقولوا إنه مبيح، مبيح ما دام الوقت، يصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإذا خرج الوقت بطل التيمم، ويصلي به ما دام الوقت باقيا ما شاء من فروضا ونوافل ومس المصحف. الرابع قالوا أنه مبيح للصلاة فقط، فيصلي به الفريضة وما دونها، يصلي به الفريضة وما دونها النافلة، ولا يصلي الفريضة بالتيمم. إذا تيمم للنافلة بسنة الضحى فلا يصلي به الفريضة، وإذا تيمم للفريضة يصلي به النافلة. وهذا أضعف، وهذا أضعف. لو القول الأول أنه رافع حتى موجود الماء هذا باطل، والثاني أنه مبيح للصلاة كذلك هذا ضعيف جدا، أنه مبيح للصلاة فقط، إذا تيمم يأكل للصلاة ولغيره. بقي القولان المشهوران الآن، هل هو مبيح أو رافع؟ جمهور العلماء على أنه مبيح، مبيح ليس رافعا، وإنما يبيح يستبيح في الصلاة فقط. ولهذا إذا خرج الوقت يقولون يتيمم للصلاة الأخرى، فإذا تيمم للصلاة الظهر يصلي به ما دام الوقت باقٍ، فإذا خرج وقت الظهر بطل التيمم وعليه أن يتيمم لصلاة العصر إلى وقت المغرب، فإذا خرج الوقت بطل وهكذا يتيمم. والقول الأول أنه رافع، إذا تيمم يجوز أن يصلي به، إذا تيمم الظهر يجوز أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلا إذا أحدث أو وجد الماء، لا يبطل إلا بأحد أمر، إما حدث أو وجد الماء، حدث خرج منه بول أو غائط أو ريح أو أكل لحم جزور مثل الوضوء بطل تيمم. واستدلوا بأن الله سماه وضوء، حديث سماه وضوء النبي سماه وقال تيمم وضوء المسلم، ولأن الله سماه طهورا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، والطهور يرفع الحدث. في الحديث كما في حديث أعطيت خمسا لم يعطنا أحد قبلي، وذكر فيه الحديث الثالث الذي سيأتي وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، سماها طهورا والطهور يرفع الحدث، فيكون القول بأنه رافع على هو الذي عليه محققون شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي وسماحة شيخ الإسلام بن باز وأظن أيضا كذلك فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كذلك يرى أنه رافع. فإذا وجد أحدث أو وجد الماء بطل.